تهو بمية وخمسة خمسة مقابل الصبر. لو في حكم إسلامي عند الأفراد فضلا عن الحكام لكان هذا الشاري المغبون المأخوذ منه خمس دنانير زيادة مقابل الصبر من التاجر في الوفاء له له حق انه يستعدي عليه ويشكيه الى اهل العلم انه هذا اخذ مني خمس دنانير لانه باعني الى ست اشهر مثلا. بيقولوا له فرض عليك ان لا تأخذ منه الا المئة وان لا بكون اخذت منه خمس ربع. هذا معنى قولي عليه السلام من باع بيعتين في بيعة يعني المبيوع واحد لكن المعروض بيعتين نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا. فهذا الرسول عليه السلام يسمي زيادة هذه هي النسيئة يسميها ربا بلسان عربي مبين. والحديث الثاني نهى عن بيعتين في بيعة يشرح للمسلمين ايش معنى بيعتين في بيعة. كذلك يقول ان تقول ابيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا زائد كذا. البنوك كلها لا نستثني منها مع الاسف ما يسمى بالبنوك الاسلامية ذلك لأنهم يستغلون حاجة المحتاج فيأخذون منهم زيادة مقابل التقسيط مع أنهم هم ليسوا تجارا يبيعون وإنما بطريق الدوبلة يعني اللف والدوران يعني ما يسمى في كتب الفقه بالحيل الشرعية بيروح المحتاج للبنك بيقول له بدي منك قرض حسن 500,000 كانوا من قبل يعطوه 500 تحت عنوان القرض الحسن أما 1000 ما في مجال 15 ما في مجال. كانوا إذا أحد طلب 500 مع تدقيقات وقيود وشروط دقيقة قد لا يتسمى لكل فقير تحقيقها مع ذلك كانوا يعطون 500 لا أكثر. أما إذا كان الطلب 1000 وزيادة فكانوا يقولون ولا يزالون يقولون حتى بالنسبة للذي يريد 500 لأن هذا باب أغلق. لماذا أغلق؟ لأنه لم يكن هو لتحقيق الحكم الشرعي أنه صدقة قرض دينارين صدقة دينار ما هذا كان المقصود. نحن ما اطلعنا على ما في القلوب لكن هذه آثارنا تدل علينا انظروا بعدنا إلى الآثار. لماذا لم يستمروا في هذا القرض الحسن؟ لأنه ما كان لوجه الله إنما كان لوجه دعاية أن البنك الإسلامي في عنده قرض حسن حتى يكون ذلك القرض الحسن سببا لجذب الزبائن من البنوك التي لم تضع هذه اللافتة البنك الإسلامي. فلما شعروا بأن الزبائن كثروا ما في حاجة بقى انه يتم مستمرين في باب القرض الحسن مثل ما بيقولوا عنا بالشام يضرب المثل لبعض الناس المغرضون تميت اصلي حتى حصلي لما حصلي بطلت اصلي وهذا القرض كان دعاية. ولذلك الان اذا بدك تستقرض 500 دينار كما كانوا من قبل يقرضون الآن ما فيها القرض بيقولوا لك شو بدك والله بدي انا مثلا كذا صن حديد او اشمنت او الى اخره. روح انت خذ اللي بدك اياه ونحن ندفع لك ندفع لك. البنك شو بيساوي بقى؟ لو فرضنا ان الطن من الحديد يساوي مثلا 100 دينار. بسم الله. 100 دينار نقدا. اما بالتقسيط كمان التجار واقعين في المشكلة. اما بالتقسيط ف110 او 20 على حسب البضاعة. بيروح البنك الاسلامي بيدفع 100 وبيسجل على الشاري 110. هالعشرة زيادة مقابل ايش؟ مقابل القرض. لا شيء ابدا. البنك الاسلامي في هذه الحالة حاله اسوأ من التاجر. التاجر عم يبيع بسعرين، سعر النقد وسعر التقسيط، وذكرنا حديثين آنفا ينهى الرسول عليه السلام عن ذلك ويعتبر الزيادة ربا مع انه فعلا باع. اما البنك فباع ولا اشترى. كنا في الامر انه توسط في دفع المال، فبدل ان يعطي البنك ثمن هل كان من الحديد مثلا هل هو 100 دينار لمحتاج يعطيها لايده، ما بيعطي لايد الشاري، بيقول له انت روح خذ من التاجر ونحن بنتحاسب مع التاجر. لماذا؟ لانه اذا بدي اعطيه لايده 100 ويسجل 110 هذا ربا، هذا مكشوف. وهن جماعه متدينين ما بدهم يقعوا فيما هو ربا. عينك كنت عينك كما يقولون. اذا بالدوره ولفتي بالدوبري، روح انت خذ حاجتك وما عليك. راح اخذ حاجته، فبدل ما يسجلوا نفس القيمه 100 دينار بيسجلوا عليه 110 105، مش مهم النسبه، المهم الزياده التي هي ربا بنص الرسول عليه الصلاه والسلام. ومن تمام المخالف للشريعه انهم يسمون هذه المعامله بالمرابحه. يا اخي انت مالك شاري ولا بايع، وين الربا؟ الربا فقط مقابل هذا القرض اللي جرت عليه، ما سلمته ليدك وانما سلمته ليد البائع التاجر واخذت من المشتري الزياده مقابل القرض الحسن. المساله واضحه جدا. ولا ادري لماذا الناس في غفلتهم ساهون. ما في فرق بين، نتصور نحن الآن الصورة التالية، أنا رجل غني وهذا رجل محتاج، وهذا هو التاجر اللي بيبيع شمنتة أو حديد أو سيارة أو براد ثلاجة أو أي شيء، بيجي بيقول لي قرضني 100 دينار، بقول له أنا ليش؟ والله بدي اشتري مثلا جهاز او حديد او هل هو يروح انت اشتري مع صاحبنا هو وانا بدفع عنك. جزاك الله خير. انا دفعت للتاجر 100 واخذت منه 110، هذا حلال. اما اذا اعطيته 100 وقلت له روح اشتري انت من عنده وادفع له بايدك واخذت منه 110، هذا حرام. شو الفرق بين الصورتين يا جماعه؟ ما في فرق اطلاقا. دوره ونفتي معاه. وهذا امر وخيم جدا في الشرع، لانه هذا فعل اليهود بنص القران وبنص السنه الصحيحه من الرسول عليه الصلاه والسلام. قصه اهل السبت اليهود حينما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، ما صبروا على حكم الله عز وجل، ربنا قال في القرآن الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قال تعالى: بالنسبة لنا وبالنسبة للأمم كلها التي كانت من قبلنا أحل لكم صيد البر والبحر. وكذلك كانوا اليهود يصطادون الأسماك في البحار. فبظلم من اليهود قال الله لهم: لا تعملوا يوم السبت. وهذا الحكم ماشي عند اليهود إلى اليوم، لكن مع الاحتيال، لأنه هي طبيعة اليهود. فأنتم تعرفوا عندهم عطل يوم السبت، ما في عمل. فالذين كانوا في ذاك الزمان، زمن موسى عليه الصلاة والسلام، الله عاقبهم بسبب قتلهم الأنبياء بغير حق. قال لهم: لا تعملوا، لا تصطادوا يوم السبت. فصبروا ما شاء الله على هذا الحكم. بعدين نفذ صبر اليهود وتغلب عليهم الجشع والطمع المادي الذي يضرب بهم المثل. فماذا فعلوا؟ مشان يصطادوا، لكن يقال في الظاهر ما اصطادوا. فجاءوا إلى الخلجان التي كانت تأتيهم الأسماك والحيتان كما في القرآن شرعا بالألوف الأطنان. والسبب تعليل هذه الظاهرة الحيوانية يشعرنا بأن الله عز وجل كما قال بحق في القرآن الكريم: أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. فهدى الأسماك إلى طريق التأمين حياتها بالغذاء. يوم كان اليهود يعملون يوم السبت، ما كانت الأسماك والحيتان تأتي شرعا جماهير جماعات إلى الخلجان، لأنه كان هناك في صيد، كان في هناك عمل انقلابي من البشر. فكان وين يروحوا؟ لا وسط البحار. وإلى الآن نشوف نحن كيف الصيادين بيدخلوا في القوارب وبيلقوا الشباك وين؟ في البحار، لأنه في الأطراف قل ما تأتي الحيتان، لأنه صحيح حيوانات لكن يعرفوا كمان مصلحتهم. هو في إيذاء بيبعدوا عنه. فلما اليهود حرم عليهم الصيد يوم السبت، صارت الحيتان تأتيهم بالأطنان. لوين؟ للخلجان اللي يصطادوا فيها ما ينفعهم من الغذاء والطعام. طارت قلوب اليهود جشعا، فما صبروا على حكم الله. فماذا فعلوا يوم السبت؟ سدوا الخلجان بالشباك وبس. هدو ما صادوا يوم السبت، ما صادوا. لكن صباح الأحد وجدوا أطنان محصورة هناك، فعوضهم ما فاتهم يوم السبت. فلعنهم الله عز وجل بسبب هذا الاحتيال على صيد السمك، ما اصطادوه يوم السبت حقيقة لغة، وضعوا الشباك لكن ما اصطادوا، ما حصلوا الأسماك، لكن حصلوها يوم الأحد. إذا كل الدروب الطاحون، هم وصلوا إلى ما حرم عليهم بطريق نصب الشباك أمام الخلجان، بحيث أنه صباح يوم الأحد ما في حيل الأسماك يروحوا لعرض البحار، فأخذوها بالأطنان فلعنوا. هذا نوع من حيل اليهود. ما الثاني، وفيه أيضا تذكير المسلمين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الأولون من اليهود وغيرهم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمامها. وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. الشحم حلال، لكن بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لما حرم الله عليهم العمل يوم السبت عرفت وشو احتاجوا على هذا التحريم، فاستباحوا ما حرم الله بأدنى الحيلة. ثم حرم الله عليهم أنهم إذا ذبحوا الحيوانات المأكولة اللحم كالغنم والإبل والبقر طبعا هذه فيها شحوم، فكان شرعا لا يجوز لهم أن ينتفعوا بهذه الشحوم. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم ووضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها حتى سالت وأخذت شكلا خاصا كما تعلمون، وجمد بعد ما أنزل من النار صاروا يبيعوا. شلون يبيعوا هذول؟ على فكرة ما يبيعوا الشحم اللي الله حرمه، ليش؟ لأنه تغير الشكل. لذلك نحن نقول تغيير الشكل من أجل الأكل، وإلا هو نفسه الشحم اللي الله حرمه هو بكل خواصه الكيميائية كما يقولون اليوم، وكذلك بكل خواصه الشرعية، لكن الشكل غير. فهل هذا الشكل يغير الحكم الأصلي في الشرع؟ الجواب لا، لأن العبرة بالخواتيم. شو الفائدة من تغيير الشكل وهو لا يزال إيش؟ الشحمان. فهو إذا محرم فاحتاجوا على ما حرم الله. ماذا يفعل المسلمون اليوم؟ مع الأسف كثير منهم يصدق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهناك حديث في سنن الترمذي تتم لهذا الحديث رهيب جدا، يقول: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. وانتم تشوفوا الآن بعض الشباب وبعض النساء كيف هاجمين على تقليل الكفار من الذكور والإناث، بحيث أن الإنسان لا يكاد يصدق ماذا يعني لا يكاد يصدق ماذا يرى اليوم من تقليل المسلمين للكافرين. هذا تصديق لكلام الرسول عليه السلام: لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر إلى آخر الحديث. هذه المصائب التي نقعها أو نصفها الآن من بيع التقسيط ونحو ذلك الذي فيه استحلال الربا له بعض الصور التي كانت تقع قديما ولا تزال بعضها حتى اليوم. بعضها يقع باسم الشرع، وهذا الذي يجب عليه المنبه عليه. لابد أنكم سمعتم جميعا قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، وهو النكاح الذي يسمى في بعض البلاد بالتجحيش. تعرفون هيك شيء؟ عندكم هيك شيء؟ لا، هذاك الحديث بيجي معنا. شو هي التجحيش؟ هو عمل اليهود لف دوران على استحلال ما حرم الله. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها يعني في المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كل مسلم يجب أن يتذكر بل أن يعلم أن الله عز وجل إذا أباح شيئا وحرم شيئا فهو لحكمة بالغة تعود فائدتها إلى الأمة. فإذا جعل الطلاق مرتين طلاق رجعي، يعني يجوز للزوج إذا طلق زوجته في الطلاق الأول أن يراجعها غصبا عنها، وإذا طلقها الطلقة الثانية بجوز أن يراجعها غصبا عنها، وذلك بشرط العدة في أثناء العدة. لكن إذا طلقها الثالثة خلاص سمحنا لك أول مرة إذا طلقتها ترجعها، سمحنا لك ثاني مرة إذا طلقتها أنك ترجعها، أما الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. شو معنى الآن أنه يقوم بعض الناس يتعاطوا التحليل ويستعيروا فيه سماء الرسول عليه السلام ونعمة التسمية بالنسبة للتيوس هذول بالتيس المستعار؟ لماذا؟ التيس كحيوان لما ينزو على أنثاه ماذا يقصد؟ قضاء شهوته. يعني عكسا للمسلم لما بيتزوج ماذا يقصد؟ لا يقصد فقط قضاء شهوته، يقصد كمان تكفير سواد أمته كما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. يقصد أنه إذا مات يخلفه ولد من بعده بالعمل الصالح فيرده ثواب هذا العمل الصالح وهو في قبره ميت، كما قال عليه السلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا المسلم حينما يتزوج لا يتزوج فقط لقضاء شهوته، وهذا أمر طيب لأنه يقضيه بطريق الحلال أحسن ما يقضيه بطريق الحرام، هذا غير مستنكر، ولكن ليس هذا هو الذي يبتغيه المسلم. فهو يريد مع قضاء شهوته أن يحافظ على عرض صاحبته أي زوجته، وأن ينشئ من وراء هذه الصحبة الطويلة الأمد ذرية صالحة. التيس لما ينزو على أنثى ما في عنده هدف لأنه حيوان، وإنما هالنزو هذا. كذلك لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم شبه المحلل بالتيس المستعار. سبحان الله، وصل أمر بعض المسلمين إلى أن يضعوا مكان قول رب العالمين زوجا غيره تيسا مستعارا. هذا شيء فظيع جدا. قال تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهم أقاموا الزوج ووضعوا مكانه إيش؟ التيس. يا ترى ألا يصدق على أمثال هؤلاء قوله تعالى الموجه إلى اليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الخير الزوج الشرعي. الزوج الشرعي شو صفته؟ ليست القضية شكلية كما يقولون، أن والله هذا التيس المستعار وافقت الزوجة ولي أمرها والشهود شهدوا، عملية يقول عنا بالشام تركيبة.
من فضلك اقلب الشريط.
لذلك نحن ننصحكم وننصح كل المسلمين ألا يتعاونوا مع الحزبيين في دخول البرلمان، أما التعاون معهم على البر والتقوى كما ذكرنا في الآية السابقة فهذا أمر واجب. هذا خلاصة ما عندي جوابا عن هذا السؤال أيضا.
يعني يفهم من هذا أنه لا ينتخبون.
نعم
لهم كما يزعمون.
بهذه المناسبة كنت أرسلت إلى الشيخ مقبل جوابي عن مثل هذا السؤال لإخواننا الجزائريين في نحو 6 صفحات، فأنا أرجو إن لم تكن قد اطلعت عليه أن تحاول اطلاع عليه وأن تطبعه وتصوره وتوزعه، لأنه سيغنيكم عن كثير من الأسئلة.
فأختصر، عندي أسئلة كثيرة.
طيب، لأنه في بعض الإخوان أيضا
للإخوان
أسألك في هذا الموضوع، يعني ولا مسألة فقهية أخرى،
يعني في موضوع الدعوة فقط. يعني في عندنا ظاهرة استخراج الجن من الإنسي، و يعني يقول
بلاء نعم
ويقول الإخوة اللي يستخرجون الجن من الإنس أن هذا يعني هو نوع من أعمال الدعوة، وقد وهي ظاهرة انتشرت كثيرا عندنا في اليمن، فما تعليقكم على هذا؟
هذا أيضا هنا وفي كل مكان، وأعتقد هذا من البلاء الجديد الذي ابتلي به المسلمون في بلاد الإسلام في هذا الزمان. الأصل في هذا يرحمك الله قوله تعالى عن الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاتصال بالجن على الطريقة التي ذكرت شيئا منها لا يجوز شرعا، لأن هذا من الكهانة. كل ما يجوز هو ما ثبت عن الرسول عليه السلام من اختلاوة بعض الآيات القرآنية على المصاب بمس من الجن. أما مخاطبة الجن وسؤالهم والاستعانة بهم زعموا على اكتشاف السحر وأين موضوعا ومن الذي سحر إلى آخره، فهذا من الكهانة التي لا يجوز تعاطيها، والتي قال عنها الرسول عليه السلام في كثير من أحاديث الصحيحة عنه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذا القرين الإنسي بالجن حينما يسأله عن شيء ويجيبه فيصدقه فقد شمله هذا الوعيد، كذلك الذي يذهب إليه ويستعين به فقد شمله هذا الوعيد. فلا يجوز تعاطي هذه المهنة إطلاقا إلا في هذه الحدود الضيقة جدا جدا، وهي تلاوة بعض الآيات على المشروع لعل الصارئ له الجن يخرج منه. أما سين جيم إلى ما آخر ما هنالك من تفاصيل فهذا لا يجوز في الإسلام. وليكن هذا آخر سؤال منك، نفتح المجال إن شاء الله لبعض ضيوفنا الآخرين.
هم يزعمون أنه يقرؤون على المغسوس القرآن الكريم، على القرآن فقط وبعض الأدعية، وثم أن يحصل لهم الخطاب هذا والقدر مع الجن.
يا أخي أنا أجبتك بارك الله فيك، قلت لا يجوز إلا تلاوة بعض الآيات لإخراج هذا الجن المتلبس بالإنسي. أما سؤاله واستجوابه واستنطاقه حتى وصل الأمر إلى أن يقال هل أنت مسلم أم أنت كافر إلى آخر ما هناك من تفاصيل معروفة، فهذا لا يجوز في الإسلام. نعم.
متى تقبل؟
عفوا، أرجو أيضا أن تلاحظ ما ذكرته في أول جلسة، ولست أدري إذا كنت حاضرا في أولها أم لا، في كثير من أخواننا عندهم أسئلة، وهؤلاء منهم، ولذلك اختصرنا على شيء ضروري. فأقول أرجو أن تختار الأهم من الأسئلة التي عندك، ثم إذا سنحت الفرصة سألت عما وراء ذلك. واضح؟
إن شاء الله.
تفضل.
رجل حصل على شهادة دراسية بطريقة الغش والاحتيال وهو يعمل بها في وظيفته، فما حكم عمله وكسبه لهذه المال؟
طبعا ما بني على فاسد فهو فاسد، فهذا المال الذي يكسبه هو قائم على ما سميته بالغش، فهو غش. ورسول عليه السلام يقول من غشنا فليس منا، فلا يجوز تعاطي هذه المهنة القائمة على هذا الغش، وعليه أن يستبدل الوسيلة هذه بوسيلة أخرى مشروعة إن شاء الله.
حديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فهي أوسط الجنة وهو أعلى الجنة وفوقه العرش ومن تفجر أنهار الجنة، وقول الله سبحانه وتعالى في سورة عرشه على الماء، فالفهم يعني لهذا الحديث، لأن يذكر في الحديث أن أعلى الجنة العرش، والآية تذكر أن عرش الله سبحانه وتعالى فوق الماء،
وكان عرشه
على الماء.
على الماء، هذا ما بنا في هذا أولا، لأن كون العرش أعظم مخلوقات الله عز وجل فما ينفي أن يكون بهذه العظمة هو أيضا على العرش وهو فوق الجنة. ومشكلة هذا السؤال وغيره من الأسئلة أن بعض المسلمين اليوم يحاولون أن يكيفوا الأخبار الغيبية تكييفا ماديا ملموسا، وهذا خطأ جدا، ذلك لأن الأمور الغيبية لا يجوز التوسع فيها، وإنما يجب الوقوف عند حروفها وعدم التزايد عليها. أما محاولة التعمق في فهم الكيفيات هذه الغيبية عندنا كهذه المسألة، فالعرش كان على الماء، ثم العرش هو سقف الجنة، نحن نحاول الآن أن نتكيف أن العرش حجم صغير أولا، ثم نحاول أن نتكيف أن الأمر كما كان من قبل، أي كان عرش الرحمن على الماء صدق الله وكذلك، لكن هذا أولا لا يستلزم المنافاة التي أشرت إلى نفيها آنفا. وثانيا وأخيرا أقول يمكن أن يكون الأمر كان كما قال في القرآن كان، ثم بعد ذلك ربنا عز وجل كما قال المؤمن هو في شأن، فمن شأنه عز وجل أن يخلق ويحيي ويميت ويتصرف في خلقه كما يشاء، فإذا ليس هناك من الضروري أن نجمع أولا أنه عرشه على الماء وعرشه أيضا فوق الجنة في آن واحد، ممكن أن يكون كذلك وقد سبق الجواب عنه، ويمكن أن يكون طرأ على هذا الماء خلق جديد بحيث أنه صار العرش كله سقف الجنة، هذا ما نقوله إجمالا، والتفصيل لا يجوز الدخول في الغيبيات.
نعم. متى تقبل الزيادة في حديث ما وتكون زيادة ثقة، ومتى ترد وتكون شاذة، وما هي الضوابط والقيود لمعرفة ذلك؟
ما هي الضوابط والقيود
لمعرفة ذلك؟
هذا أمر سهل لمن عاناه وتعاطاه. إذا تصورنا نصا رواه ثقة ورواه هذا النص ثقة آخر واستويا في الحفظ والضبط، هنا قبلت زيادة الثقة. أما إذا قل حفظ الزايد سميت زيادته شاذة، هذا مثال مصغر. ويمكن أن يكون الذي جاء بزيادة ثقة ضابطا حافظا، ولكن المتن الذي روي دون زيادة قد رواه ثقات، أي جماعة من الثقات، ففي هذه الحالة ترد زيادة الثقة، ذلك لأن الذين رووا الحديث دون زيادة هم أكثر، وبالتالي هم أضبط وأحفظ. فرجع إذن زيادة ذلك الثقة الضابط الحافظ أيضا هي زيادة شاذة. فإذا الحديث الشاذ كما هو مذكور في كتب الحديث، الحديث الصحيح تعريفه عندهم ما رواه عدل ضابط عن مثلي عن مثلي إلى منتهاه ولم يشذ ولم يعلّه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره من الثقات، لا ليس هذا شاذا، وإنما الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه. الأوثق منه قد يكون واحدا كما ضربت آنفا في أول الجواب، وقد يكون جماعة، فهذه الجماعة أوثق من ذلك الضابط الحافظ، فتكون زيادته حين ذاك شاذة. أضرب لكم الآن مثلين اثنين. الحديث المشهور في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. تحدث الرسول عليه السلام بهذا الحديث ثم دخل الحجرة، فأخذ الصحابة يتظننون من هؤلاء، في حديث فيه شيء من الطول أنا أختصره الآن. ثم خرج الرسول عليه السلام عليهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قام رجل من الصحابة اسمه عكاشة فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال: انت منهم. قام اخر فقال ايضا: ادعو الله ان يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. هذا حديث كما قلت متفق عليه بهذا اللفظ. الامام مسلم الذي شارك البخاري في رواية هذا الحديث بهذا النص، في رواية له قال الرسول عليه السلام في وصف أولئك 70,000 قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. لا يرقون ولا يسترقون. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هذه زيادة ضعيفة مع أنها في صحيح مسلم، وهو كما نعرف من علمه علمه فياض، يعني بالمناسبة يأتي بهذا الحديث وينبه بأنه زيادة لا يرقون ضعيفة، لكن لا يبين السبب. فنحن تتبعنا طرق هذا الحديث. أولا في صحيح مسلم فوجدنا سعيد بن منصور وهو من حفاظ السنة ومن شيوخ الشيخين في الصحيحين تفرد بهذه الزيادة لا يرقون على لا يسترقون، فقلنا سبب ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الزيادة هو أنها شاذة بسبب انفراد سعيد بن منصور بها دون كل الحفاظ الذين شاركوه في رواية هذا الحديث، وأظن الشيخ هو هشيم بن بشير الواسطي. هذا هو المثال الأول ولعله واضح. المثال الثاني قال عليه السلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. سبب هذا الحديث فيه المثال الذي أردته، المثال الثاني. دخل معاوية على مجلس فيه بعض العبادلة منهم عبد الله بن الزبير ومنهم عبد الله بن عامر، وفي بعض الروايات أنه يوجد شخص ثالث. المهم فقام عبد الله بن عامر لمعاوية ولم يقم عبد الله بن الزبير، ويقول الراوي وكان أرجنهم، كان رجينا، بالرغم أن معاوية هو الذي دخل على الجالسين وقام أحد العبادلة وهو عبد الله بن عامر دون عبد الله بن الزبير، فنهاه عن القيام وقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. الشاهد أن هذا الحديث جاء من طريق ثم تفرقت عنه الطرق، كل هذه الطرق ذكروا أن الذي قام هو عبد الله بن عامر والذي لم يقوم هو عبد الله بن الزبير، وشذ عنهم سفيان الثوري، ومع أن سفيان الثوري جبل في الحفظ قال بعض الحفاظ ومنهم الحافظ بن حجر العسقلاني، طبعا هو لا يصرح بأنه شاذ لكن يعني أن رواية الجماعة وبخاصة وفيهم شعبة ابن الحجاج وهي يكاد أن يكون قرين سفيان في الحظ وفي الضعب والضبط، فشعبة مع الجماعة على أن الذي قام هو عبد الله بن عامر والذي لم يقم هو عبد الله بن الزبير، خالفهم سفيان الثوري فقال الذي قام هو عبد الله بن الزبير والذي لم يقم عبد الله بن عامر، فحكم الحافظ ابن حجر للجماعة على سفيان الثوري مع أنه كما قلنا آنفا هو جبل في الحظ، فإذا زيادته شاذة فلا تقبل. إذا شرط قبول زيادة الثقة هو أن لا يخالف من هو أحفظ منه أو أكثر عددا. لعله وضح الجواب أيضا. وهي
في سؤال الشيخ
تفضل شوي
من المثالين يخالفه العدد
لا والأحفظ أيضا
لا في المثالين يعني كل ما في العدد
نعم إيه هو المثالين في العدد نعم
حديث فيه راو مجهول الحال وآخر ضعيف وآخر مقبول وآخر سيء الحفظ، هل يصلح للشواهد والمتابعات؟ وما هي الطرق التي تصلح للشواهد والمتابعات التي يتقوى بها الحديث؟
نعم يصلح، والسؤال نفسه يتضمن الطرق التي بها يتقوى الحديث، يعني هو في الأصل لماذا يقول علماء الحديث بأن الحديث يتقوى بكثرة الطرق ولو كانت ضعيفة؟ لماذا؟ لأن المهم في رواية الحديث أن لا يكون هناك من يكذب تعمدا، فإذا جاءت طرق مختلفة وفي كل طريق منها ضعف دون تهمة، في كل طريق منها ضعف دون تهمة، فمجموع هذه الطرق تعطي لأصل الحديث الذي توفرت هذه الطرق على روايته تعطي لهذا الحديث قوة. وعلماء الحديث استنبطوا هذه القاعدة من قوله تبارك وتعالى في شهادة المرأة أنها على النفس من شهادة الرجل، فإذا كان الحكم الشرعي يتطلب شهادة رجلين طبعا عدلين فيقوم مقام الرجلين أربعة من النساء، ذكر في القرآن العلة في ذلك، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإحداهما تقوي الأخرى. وقد اشترط علماء الحديث في تقوية الطرق بتقوية الحديث بالطرق الضعيفة بأن لا يكون هناك احتمال التواطؤ، احتمال التواطؤ. وهذا يظهر بسبل عندهم، منها مثلا أن يكون الرجل الضعيف في الطريق الأولى مثلا شاميا، ويكون الضعيف في الطريق الثانية مصريا أو يمانيا. هؤلاء يبعد عادة أن يلتقوا وأن يتواطؤوا على رواية هذا الحديث، على أن كونهم ليسوا متهمين بالكذب، وإنما هم متهمون في ذاكرتهم وحافظتهم، هذا يكفي لدفع تهمة التواطؤ عندهم. كذلك بالنسبة لشهادة المرأة والأخرى، ممكن أن يتواطؤوا مع بعضهم البعض، لكن يجب أن يكونوا من العدول، الثقات المؤمنات الصالحات وهكذا. فإذا القاعدة في تقوية الحديث بالطرق الضعيفة هو أن يلاحظ أنه ليس فيها كذابا، بل وليس فيها متهما، هذا هو المعروف في علم الحديث. لكني أنا ألمس بتجربتي الخاصة أن الطرق إذا كانت كثيرة وكانت شديدة الضعف، كانت شديدة الضعف لكن مع ذلك ليس فيها كذابون وضاعون، أيضا هي تعطي للحديث قوة. لكن هنا الأمر يتطلب طرق أكثر من الطرق التي يكون فيها ضعفاء ليسوا متهمين ولا مهجورين في الرواية. خلاصة القول، إذا جاء حديث بطريقين رجالهما عدول، إلا أن في كل منهما من هو ضعيف في الذاكرة في الحفظ والضبط، فأحدهما يقوي الآخر، ويصبح الحديث في هذه الحالة حديثا حسنا أي لغيره. فإذا تكاثرت الطرق من هذه النوعية يرتقي إلى الصحيح لغيره. ولكن أعود إلى التفصيل الأخير، إذا كانت الطرق كثيرة كثيرة وكان في كل طريق منها متروك ليس متهما بالكذب، متروك لشدة ضعف حفظه، مع ذلك هذه الكثرة الكاثرة من الطرق تعطي للحديث نوع من القوة. وعلى هذا جرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من فتاواه. نعم.
هناك حديث في فقه السنة ذكرت أنه ضعيف في السلسلة الضعيفة، وهو إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جورا من النار، وإذا صليت المغرب فقل مثل ذلك، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جورا من النار. هذا ذكرت أنه في الضعيفة، لكن عند تعليقكم على فقه السنة ما ذكرت أن الحديث ضعيف. فالسؤال يا شيخ، هل يعني كل ما تسكت عنه في تمام المنة يكون حديث صحيح؟
لا، ليس شرطا، قد يكون غاب عني. وهذه قاعدة فقهية، المنصوص عليه المنطوق يقدم على المفهوم، فما هو مصرح فيه بالضعيفة والعمدة، أما ما سكت عليه فيمكن أن يكون لشذول، لعدم فراغ، لغفلة، إلى آخر ما هنالك. الحديث هذا ضعيف.
طيب جزاك الله خير يا شيخ. شيختي
نعم.
أن يكون الطرق الضعيفة الناء من التواطؤ.
كيف؟
الناء من التواطؤ بين الضعيفين على الرواية.
ما فهمت لفظة من كلامك.
إذا التواطؤ.
تواطؤ نعم.
هنا يعني قضية الاعتبار أو المتابعة. يعني نحن نقول إذا كان الراويين ضعيفين يرون عن شيخ ثقة. الراويين يعني كليهما ضعيف. فنقول هذا إيش يعني يحسن حد يعني يكون الحديث حسن بمتابعة أحدهما للآخر. فكيف نأمن أو المواطأ هنا إذا كان قلنا إذا كان المواطأ تؤثر في الضعف أو في الحديث؟
إذا عرضنا التواطؤ فلم نستفيد قوة.
يعني هو التواطؤ كيف نعلمه هنا؟ إذا كان الشيء يعني شيخ ربما تذاكر الحديث فرجع أحدهما إلى قول الآخر.
ربما يجعله عند ذاك الكوكب لا يخلو شيء من ربما. المهم ما يغلب على الظن. إذا غلب على الظن الباحث المحقق أن هنا في احتمال تواطؤ حينئذ لا يعتد بهذه المتابعة مع تلك. أما إذا لم يرد هذا فالأصل هو الاعتبار.
وإن كان يعني ربما نضيع عليهم الوقت
استرعنا
في القناة ولا نستمع. طيب شيخ نحن نعرف أن تلاميذ المشيوخ يتذاكرون فيما بينهم، وليست هذه تكون قرينة في يعني يفهم منها ويكون ظن قوي بأن هناك تواطؤ؟
أنا أجبتك على هذا.
وإن لم يذكر لنا في
معليش معليش قلت لك الباحث إذا بدا له أن هناك احتمال تواطؤ قوي لا يعتد بهذه المتابعة. الاحتمال وارد لكن ليس لكل احتمال له قيمة من النظر كما هو معلوم. فهذه قاعدة تطبق في حدود البحث الذي يجريه الباحث المحقق في حديث ما. نعم.
لا نعلم مدى صحته.
أثر ليس بحديث.
لا نعم يروى عن عمر وهو قوله عندما تولى الخلافة إن وليت عليكم فإن أصبت فقوموني وإن أخطأت إن أصبت أو من هالقبيل هذا وإن أخطأت فقوموني. فقام رجل هنا يعني الشاهد فقام رجل فقام لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا. فما أدري مدى صحة
لا أدري. وأنا أقول في كثير من الأحيان بالنسبة لمثل هذا الأثر أننا لا نستطيع أن ننتقل من البحث في أحاديث الرسول عليه السلام تصحيحا وتضعيفا إلى البحث في الآثار، لأن هذا أولا سيشغلنا عن الواجب بالأمر المستحب، والانشغال بالأمر المستحب عن الواجب لا يجوده. ثم هذا الأمر المستحب بحر لا ساحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو شخص واحد في كل ما تكلم وروي إلينا، فلا بد أن نتثبت من صحة النسبة إليه. فما بالك إذا فتحنا تاريخ الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين؟ هذا أمر مستحيل جدا. فمن رحمة الله عز وجل علينا أننا فمن رحمة الله تبارك وتعالى علينا أن أردت أن أقول أن الله عز وجل لم يعبدنا بأقوال أصحاب الرسول عليه السلام فضلا عن الذين جاءوا من بعدهم، لأن هذا تكليف بما لا يطاق. ولكنه عز وجل تعبدنا باتباع آثار نبينا صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولا أو فعلا أو تقريرا. وهذا المجال فقط ماذا يقول المسلم؟ هذا المجال قصر فيه العالم الإسلامي طيلة هذه السنين ولم يقم بالواجب الحق تجاهه. فما بالكم إذا فتحنا باب التحقيق في الآثار؟ هذا لا سبيل إليه إلا مرورا عابرا بمناسبة ما فنبحث. خلاصة قول هذا الأثر مشهور في كتب السيرة والتاريخ لكن لا أدري إن كان يصح إسناده أو لا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
نعم. لعلك تعني العبارة الأخيرة منه.
نعم.
قولناك بسوء.
نعم.
هذه مخالفة، بس هذه يوجد لها تأويل في اللغة.
نعم.
من باب المبالغة. نعم. تفضل.
هناك يعني شخص عندما يعني أراد أن يخرج جواز سفر أو